بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ذكرتم أن النجاسة إذا لم يعلم مكانها يجب غسل الثوب كله، وهذا فيه التعسير، هو إذا تيقن من وجود النجاسة ما هناك سبيل لإزالتها إلا بذلك، لكن قلنا إذا كان محتمل أن تصيب الثوب كله، أما إذا احتمل أنها في جزء منه يغسل ذلك الجزء. مثلا احتمل أنها في النصف الأسفل يجب عليه غسل النصف الأسفل، احتمل أنها في الأمام وليس في الخلف ويجب عليه غسل الأمام كامل، وهكذا. وكذلك الأشياء اليسيرة التي ذكرناها بالأمس ما لا يمكن التحرز منه، يعني لا يفهم الشخص أنها إذا كانت صغيرة لا يجب غسلها، إنما أشياء ما يمكن ماذا التحرز منها، بمعنى أشياء ما يدركها الشخص، هذا يقع الإنسان في الوسوسة إذا قلنا يتحرى ولا شيء، كما تقدم معنا إشارة إلى ما سماه بعض الفقهاء مثل رؤوس الإبر، هذا قد لا يخلو منه شيء شخص، قد لا يخلو منه شخص ومع ذلك لا نوجب عليه غسل الثوب، أن هذه أمور لا يتحرز منها، لا يمكن التحرز منها، كما مثلوا أيضا بما يقع عليه الذباب، يقع على نجاسة ثم يقع على ثوبه، هذا لا يمكن التحرز منه، هذا فتح باب للوسواس. يقول ما هي المائعات؟ هي السوائل غير الماء، الماء أيضا مائع لكن يقصدون بها غير الماء. يقول رجل مر بحفرة فيها ماء فوقع على ثوبه من هذا الماء ولا يدري أنجس هو أم لا، فأخبره رجل آخر أن هذا الماء نجس وقد صلى بالثوب، هل تصح صلاته؟ إذا أخبر من ثقة بأنه نجس فإذا كان قد صلى الصلاة صحيحة، ولكن بعد ذلك لا يصلي به حتى يطهر، لا ما فعل إعادة. النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة لما أخبر بالنجاسة في النعال ألقاه ولم يعد، الإعادة إذا ترك الطهارة، طهارة الحدث. طيب قبل الدخول في مسألة إذا الوضوء، هل هناك بعض النجاسات لم يذكرها المؤلف في الباب؟ من يذكر شيئا نجاسة لم يذكرها المؤلف أو لم يشير إليها بحديث؟ القي الصحيح طهارته، فما في داعي للإشارة لأن الصحيح طهارته، فمن يذكر؟ نعم، ما أحد يذكر شيئا؟ الرعاة كذلك الصحيح طهارته، هو ما خرج من السبيل بسبب تلوثه بالبول أو الغائط يصير نجسا، ولا هو بنفسه ليس نجسا، الحصى مثلا إذا خرجت جافة ما يحكم نجسا. نعم، دم النفاس وألحقناه به، هو ألحق الدماء كلها بدم الحيض، إشارة منه إلى الدماء كلها، حديث الحيض القيح ما في داعي على النجاسة. نعم، بول وروث، يعني هو ذكر حديث بول الغلام، وكان ذكر حديث الأعرابي هنا أولى، كان ذكر حديث الأعرابي في البول والإشارة إلى أبوال وراثة الحيوانات كان ذكرها في هذا الباب أولى من ذكرها في باب المية، لكن يقال قد ذكرها لكن في موضع آخر. نعم، مما ينبه عليه أن أحاديث البول كان ذكرها هنا أحسن، حديث بول الأعرابي كان ذكره في هذا الباب أو لا. نعم، هذا الذي أردنا التنبيه عليه، المذي والودي لم يذكره الحافظ هنا، قد ذكره في موضع سيأتي معنا وذكره هنا أولا، ذكره في باب نواقض الوضوء، في باب نواقض الوضوء من حيث أنه إذا خرج من الإنسان ينتقض وضوءه، المذي والودي حكمه حكم المذي عند أهل العلم. فالمذي ما معنى المذي؟ ما هو المذي؟ عندك هذا؟ السائل الذي زجاجي يخرج عند الشهر ويخرج يسيرا يسير بدون تدفق وقد لا يشعر به إلا بعد خروجه. طيب في المرج هل هو نجس أو طاهر؟ ما الدليل على النجاسة؟ الحديث الصحيح ذكرك وتوضأ. سأل علي بن أبي طالب رحمه الله أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرج فقال يغسل ذكره ويتوضأ. في رواية اغسل ذكرك وتوضأ. فقوله اغسل ذكرك استدل به أهل العلم على نجاسته. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه الأمر بالغسل منه كما في مصنف عبد الرزاق رقم 610 أثر ابن عباس عند عبد الرزاق رقم 610 وعند ابن المنذر في الأوسط رقم 690 فأثر ابن عباس يقول فيه المني والودي والمذي المني والمذي والودي قال المني منه الغسل ونعم والودي والمذي يغسل حشفته ويتوضأ يغسل حشفته ويتوضأ. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال يغسل ليغسل ذكره وليتوضأ أخرجه عبد الرزاق برقم 605 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم 605 وابن المنذر 691 قال عمر ليغسل ذكره ويتوضأ يعني ذكر قال إنه إني لأجد في نفسي يخرج مني مثل الجمان مثل الجمانة في رواية مثل الخريزة تصغير خرزة قال فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ. وكيفية تطهيره هل بالغسل أو بالنضح المذي بالغسل حديث اغسل ذكره جاءت رواية توضأ وانضح فرجه نعم الأرجح رواية اغسل ذكرك وهي في الصحيحين والمبينة لتلك الرواية لو ثبتت لكن بقي جاء حديث سهل بن حنيف عند ابن ماجه والترمذي اسناده حسن أمر النبي صلى الله عليه وسلم منه بالوضوء فقيل يا رسول الله يصيب الثوب قال انضحه قال تنضحه فذهب الإمام أحمد إلى أنه يجزي النضح فقط قال والغسل أحب إلي وذهب الجمهور لأنه لا بد من الغسل مالك والشافعي وإسحاق أوجب الغسل والصحيح أن النضح يجزئ والغسل أفضل لحديث سهل بن حنيف حديث سهل بن حنيف إسناده حسن من طريق محمد بن إسحاق وقصرها بالتحديد فالنضح يجزئ والغسل أفضل وقد يقال قد يقال في الثوب قد ماذا يجزئ فيه النضح لكن في الذكر جاء التنصيص على غسله فلا ينبغي ترك الغسل في ذكره. طيب الدماء التي تخرج من الحشرات التي تمتصها من الإنسان كدم البعوض والبراغيث هل تكون نجسة طاهرة يعني الإنسان الدماء خرجنا بها بأنها طاهرة على الصحيح والجمهور ماذا يقول في الدماء نجس مع ذلك اختلف الجمهور في هذه الدماء فأكثرهم رخص فيها أكثرهم يرى الترخيص فيها نقل عن عطاء والحسن والشعبي عطاء والحسن والشعبي والحكم وحماد وطاووس والشافعي وأحمد وإسحاق أصحاب الرأي كلهم رخصوا فيها بسبب قالوا أنها يسيرة ولا يعني يعم بها البلوى. الناس قد يحصل في الإنسان شيء من ذلك ولا يدركه. وأما النخعي وابن المنذر فيجبون الغسل، أقول لا فرق بين القليل والكثير. النخعي وابن المنذر يرون وجوب الغسل، وجاء عن أحمد أنه قال إذا كثر، أو محمد ومالك يقولون إذا كثر غسل في النفس منه شيء، إذا كثرت الدماء على قميص الإنسان من الدماء البراغيث البعوض البراغيث، ويحصل في البراغيث كثيرا ربما تلوثه يعني تخرج الدماء على شكل رجيع على الثياب. الصحيح الطهارة لأن النار طهرة الدم من أصله. يعني لو كان هناك حشرات تأكل من الكلاب يتجنب إذا كان ممتص من هذه الحيوانات النجسة يكتنب. يقول إذا خرج ما يسمى بالتحاميم من الدبر بعد إدخاله هل يعتبر نجسا؟ يعتبر مظنة للتنجس بسبب أنه خالط مكان فيه أدخل في مكان مظنة للنجاسة، فلا يجزم بنجاسته إلا إذا تيقن من مصاحبته بالغائط وما شابه من رفعته. ما هو دم النفاس حكمه حكم دم الحيض بالإجماع ليس. طيب مما أيضا كان ينبغي ذكره في هذا الباب إزالة بعض النجاسات بطرق أخرى كالنجاسة تصيب النعل، كيف تزال؟ بدلكها بالتراب. ما الدليل على ذلك؟ لنبي سعيد الخدري إذا جاء أحدكم المسجد فليقلل من عليه فأرى فيما أذن فليمسحهما وليصلي فيهما، في رواية وفي حديث أبي هريرة فطهورهما التراب. ذكرها المؤلف في كتاب المساجد طبعا في باب المساجد، كان ذكر هنا أفضل لأن هنا باب إزالة الطهارة باب إزالة النجاسات، فيبين أن إزالتها قد يأتي بطرق أخرى غير النعم، فكان ذكر تلك الأحاديث في هذا الباب أولى، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد. لا لم يذكرها في باب المساجد، ذكرها في باب شروط الصلاة إشارة إلى أن تطهير الثوب والبدن من النجاسات من شروط صحة الصلاة، أشار هنالك إلى هذا، وكان هنا ذكرها أيضا مما ينبغي. فالنعل الآن يطهر بذلكه بالتراب عند جمهور العلماء، وبعضهم أوجب الغسل بعض العلماء أوجب الغسل للنعال، والصحيح أن الدلك يجزئ إذا ذهبت النجاسة، فإذا كانت النجاسة كثيرة ما تذهب بالدلك نعم فيغسل، لكن غالبا أن تذهب ولو بعد دلك شديد تذهب. المياه إيش؟ تحلية المياه يسمونها التحلية، بس إذا تحولت إلى طاهرة ذهب سبب النجاسة، يعني البول وكذا قد يتحول مع إضافة المواد الكيماوية إلى المياه إلى مياه تحلية وإزالة الأملاح وغيرها ويصير طاهرا يصير الماء طاهرا، وبعض العلماء يقولون لا يشرب منه لأنه مستقذر وبقي ذيل المرأة، ما المقصود بذيل المرأة؟ بقى طرف الجلباب، لأنهم كنا يلبسنا الجلابيب الطويلة تسحبها خلفهم، يعني كان الجلباب يكون طويلا تجره خلفهم. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إسبار الإزار قالت أم سلمة رضي الله عنها: كيف يفعل النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: يرخينه ذراعا ولا يزن. فمرخص للمرأة أن تأخذ من كعبها ذراعا بعد الكعب، يعني الشبر كان أيضا طيب لكن قد يأتي الريح وتكشف، فزاد إلى ذراع ولا يزن على ذلك، من الكعب مقدار ذراع زيادة من الكعب. هذا يسمى ذيل المرأة لأنها تسحبه خلفها. وفيه دليل على أن لبس الجوارب، لبس جوارب القدمين، ليس لازما إذا كانت عندها ثياب طويلة تغطي، ولكن هذه الأيام أصبحت الجلابيب قصيرة، منها إلى الكعب، منها أقل أكثر قليلا أرفع قليلا، فينبغي ستر ما بقي بالجوارب أو بالسراويل. فذيول المرأة إذا مرت في مكان فيه نجاسة هل يطهر بما بعده في التراب؟ نعم. ما الدليل؟ يعني مسح النعلين بالتراب يدل أيضا على الزيد، أنه إذا دلك التراب أجزل. هناك حديث خاص مثلا النعام لابد من غسل لما يكون في ذهنك شيء ما تنتبه إلى كلامنا. نحن قلنا هناك حديث خاص فيه عن تتهذي الآن. طيب، هو حديث امرأة ذكر حديث الشيخ في صحيح مسلم، حديث امرأة من يعني غير مسمى، امرأة صحابية قالت: يا رسول الله إني أمشي في أرض نتنة، فكيف بالذيل أو بهذا المعنى؟ قال: أليس بعده أرض هي أطيب منه؟ قالت: نعم. قال: فهذه بتلك، يعني هذه تطهر ما تقدم. حديث اسناده حسن أو صحيح، لأن عنده الصحيح المسند المجلد الثاني. الماء والطين بعد نزول المطر طاهر، ماء وطين ما يضر، إذا كان في مكان نجاسات فيكون مختلط، أما الطين والماء طاهر. نعم، مرة إذا كان الطريق كلها نجسة خلاص ترجع تطهر الثوب. طيب، إذا مس الإنسان نجاسة يابسة فدلكها وأبعدها، مثلا مس روث بعض الحيوانات فدلكها أصبحت يده نظيفة، أو ماذا داس عذرة يابسة ما قد تحولت إلى تراب كذا لكن يابسة ما علق شيء بقدمه، هل يجب عليه أن يغسل؟ ما يجب. لماذا؟ نعم، يعني ما علق شيء بيده. هذا الحديث عن امرأة من بني عبد الأشهب قال: قلت: يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنا، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ لأنها مع المطر تنتن وتعلق بالثياب. قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت بلى. قال: فهذه بهذا. أخرجه أبو داود، فهذا أتى كتاب آخر ليس صحيح مسند. هذا صحيح مسند في آخر الصحيح مسند الأحاديث الأخيرة. وقد جاء أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح الجزء الأول صفحة 55، أثر عن ابن عباس الجزء الأول صفحة 55 أنه يقول: إن كانت نجاسة رطبة فغسل ما أصابه، إن كانت رطبه غسل ما اصاب وان كانت يابسه فليس عليه شيء. الجزء الاول صفحه 55 امر بالغسل اذا كانت رطبه واذا كانت يابسه ليس عليه شيء. واثر اخر عن ابن عمر في هذا المعنى عند عبد الرزاق الجزء الاول صفحه 31 وإسناده صحيح إليه أنه كان يخرج وهو حافل فيطأ ما يطأ ثم يصلي ولا يغسل قدميه. قوله يطأ ما يطأ إشارة أنه وطأ بعض أن القاذورات والنجاسات لكنها لم تعلق بقدمه وبسبب أيضا المشي في التراب فلم يغسل قدميه رضي الله عنهم. إذا حصل رائحة معناها أنه علق شيء يسير فيغسل، يعني إذا حصل الريح. الذي يريد المرجع من الصحيح المسند الحديث امرأة من بني عبد الأشهر رقم 1656 طيب الآن قبل هذا ننظر هذه الورقة. يقول ما هي النية التي ذكرها بعض الشافعية والحنابلة في إزالة النجاسة؟ هل هي قصد الفعل أم احتساب الأجر؟ الأول قصد الفعل، يعني لا يشترط قصده، وكلامهم على القصد ليس كلامهم على احتساب الأجر، هذه مسألة أخرى. مسألة احتساب الأجر مسألة أخرى ليس هذا بابها. كلامنا في مسألة الفقه على قصد الفعل، فإذا لم يقصد إزالة النجاسة وزالت بنفسها أجزاء. واحتساب لأي شيء آخر، لو أنه غسلها غسلا قصد غسلها وليس قاصدا لأجر، قاصدا النظافة فقط، فهذا لا يثاب وقد أدم عليه، زالت النجاسة وأدم عليه. قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى باب الوضوء، هل يقال الوضوء بالضم أو الوضوء بالفتح؟ عند من؟ عنده بالفتح. ما يقال بالضم وضوء؟ بالضم، يعني على بالضم إطلاق للأفعال، الأفعال التي تفعلها من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس، هذا يسمى وضوء بالضم. والاسم والماء الذي يتوضأ به بالفتح الوضوء، فبالفتح اسم لما يتطهر به من المياه، وبالضم اسم للفعل كما تقدم معنا في الطهور والطهور. قال في اللغة أصل من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، وشرعنا التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة ذكره الشيخ العثيمين في الشرح المنتهي. طيب اشتراط النية، هل اشترط في الوضوء نية؟ الدليل حديث عمر الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين إنما الأعمال بالنية، وعلى هذا جمهور العلماء. وخالف أبو حنيفة والثوري فقالوا يصح الوضوء والغسل بدون نية، يصح الوضوء والغسل بدون نية لأنه قد توضأ وقد اغتسل، وإن لم يكن ناويا يتطهر فقد حصل الطهارة، وكأنهم نظروا إلى أنه مثل النجاسة، كما أن النجاسة تزول النجاسة بغسلها فتذهب، قالوا كذلك الحدث يذهب بالوضوء وإن لم يكن له نية قياسا على النجاسة. واستدلوا أيضا بأن الآية ليس فيها ذكر النية، استدل الحنفية قالوا أمر بالآية الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يأمر أن يرمي الإنسان الوضوء، وأجاب الجمهور عليهم الآية نفسها. من أي وجه؟ نعم، نسب الفعل إليهم قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، دل على أنه فعل مقصود حيث نسب الفعل إليهم. تقدم بول الحيوانات، بعض الأخوة يأتي بأسئلة، تقدم معنا بول أرواح الحيوانات ما كان يأكل لحمة طاهر وما لا يأكل لحمة نجس. إذن الصحيح أنه يشترط النية للوضوء. فلو توضأ إنسان وهو ينوي غسل أعضائه ليس ناويا التطهر للصلاة ما يجزئه؟ ما يجزئه. طيب فإذا غسل وجهه ويديه ثم إذا وصل إلى قدميه قال نجعل هذا الوضوء للصلاة، حول النية للصلاة عند أن غسل القدمين يعيد الوضوء، لأن الغسل الأول لم يكن فيه نية، نية الطهارة. غسل الوجه تبردا وتنظفا وغسل اليدين كذلك، ولما بلغ رأسه قال نجعله أيضا وضوءا للصلاة، أنا أريد أن أصلي، فهل يجزو هذا الوضوء؟ لا يجزو، عليه الإعادة، إعادة الوضوء. نقض النية، بعض الأخوة يسأل عنها، إذا انتهى من الوضوء ونقض النية قال أنا أنوي أني محدث ولست متطهرا، أنوي نقض الطهارة، هل تنتقض بنيته؟ إنما الأعمال بالنية. انتهى من الوضوء قال أنوي أني لست متوضئا أو أنوي نقض وضوئي، عزم على نقض وضوئي، هل يصير؟ لماذا؟ ليس هذا من النوع، هو هذا بابه آخر، لكن أحببنا التنبيه سيأتي معنا في باب نواقض الوضوء. يعني الآن هذا أمر قد فرغ منه، قد فرغ منه لا ينتقض، مثل بقية العبادة لو فرغ من الصلاة ثم قال أنوي أني لم أصلي هل يصلح؟ لا يصلح. فرغ من الصوم ثم قال أنوي أني لا أصوم، بعد الفراغ ما يستطيع أن ينقض، لكن أثناء العبادة ممكن ينقض، مثلا يتوضأ وصل إلى قدميه قال هذا سأغسل قدمي نظافة فقط لست ناويا الوضوء، ما أريد أن أتوضأ، نقض النية أثناء الوضوء، فالآن هل يصح وضوءه؟ ما يصح الوضوء لأنه بدون نية، غسل القدمين بدون نية، إنما الأعمال بالنية. مثلا الصوم، أثناء الصوم قال ما أريد الصوم حتى وإن لم يأكل، قال ما أريد الصوم، سأمسك إلى ماذا إذا أنا أجد طعاما مثلا في الظهر أو في العصر وآكل، فأمسك إلى ذلك الوقت ثم أراد الإتمام، هل يصلح منه؟ هل يصير صائما في ذلك الوقت أو مفطرا؟ يصير مفطرا لأنه نقض أثناء العبادة. أثناء العبادة إنسان أراد أن يخرج من الصلاة طول الإمام في التراويح قال سأخرج وعزم على الخروج إلا أنه منتظر أن يسجد الناس ثم يخرج، فركع وقام من الركوع وهو قد عزم ما يريد، ما فقط منتظر السجود ليس مترددا، فرق بين المتردد وفرق بين العازم، فهذا نقض الصلاة لأنه ركع بدون نية واعتذر أن الركوع بدون نية، ما قصده بهذه الأفعال إلى الوصول إلى الموطن من الناس، فهذا من هذا البيان. بعكس إذا كان مترددا في مسألة الصوم والصلاة، إذا كان متردد هل أخرج أو ما أصدر، أخرج أو ما أصدر، فهذا أو أفطر أو أصبر، ما زال مترددا. طيب التلفظ بالنية ما الحكم فيها؟ بدعة من البدع، نقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين. انظروا إلى قوله لا يجب ولا يستحب، ولم يقل بدعة باتفاق المسلمين، لأنه قد حصل من بعض الفقهاء أنه أفتى بالتلفظ بالنية لكنه لم يستحب ذلك، قال يجوز له، يجوز له أن قالوا بالمشروعية ولم يقولوا بالاستحباب أو الوجوب. قال لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين، بل الجاهر بالنية، الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة، وأيضا قيد بالجهر، وبعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم يقولون يتلفظ بها بدون أن يرفع صوته. قال بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف للشريعة إذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشر فهو جاهل ضال يستحق التعذير، وإلا العقوبة على ذلك إذا أصر على ذلك بعد تعريفه والبيان له، لا سيما إذا آذى من إلى جانبه برفع صوته أو كرر ذلك مرة بعد مرة، فإنه يستحق التعذير البليغ على ذلك. ولم يقل أحد من المسلمين إن صلاة الجاهر بالنية أفضل من صلاة الخافت بها، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. قال وأما التلفظ بها سرا فلا يجب أيضا عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، نفى الوجوب عن السر. الظاهر أن هناك بعض الشافعية استحبوا التلفظ بها سرا، الشافعية يرون التلفظ بالنية ولكن يقولون سرا، وبعضهم يقول بمشروعية ذلك، وأما الجهر فلم يقل بها أحد. قال فلا تجب أيضا عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة أن التلفظ بالنية واجب لا في طهارة ولا في صلاة ولا صيام ولا حج، بل قد جزم شيخ الإسلام في موضع آخر بأن التلفظ بها من البدع. نسينا أظن ذكرنا في باب الصلاة سيأتي معنا وإن شاء الله يحال إليه أيضا. هنا الجاهر نريد التلفظ من أصله بدون جهر، لا هو الآن فرق، الآن ذكر أولا الجهر ثم قال وأما التلفظ بها سرا، يعني فرق بين الجهر والسر. وقد جزم أيضا بأن التلفظ بها من البدع مطلقا سواء جهراء أو أسر. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد النسائي وصححه ابن خزيمة، وعلقه البخاري في صحيحه في كتاب الصيام بصيغة الجزم، وإسناده صحيح وقد جاء باللفظين عند كل صلاة ومع كل وضوء، كلها صحيحة، وإن كانت يعني الطرق كثيرة مع كل وضوء، لكن أيضا الذين رووه عند كل صلاة أكثر، لكن الذين رووا أيضا مع كل وضوء أيضا كثر، فحمله على الروايتين أحسن من توهيم كثير من الرواة، لذلك تركناه، يعني حكمنا بظهر إسناد الصحة. طيب السواك، ما المقصود السواك؟ هذا عود الأراك، خاص بعود الأراك، استياك. السواك يطلق أيضا على الفعل، لكن أكثر ما يطلق على الآلة، الآلة العود الذي يزال به الأذى عن الأسنان أو عن اللسان، إزالة الصفرة وبقية وآثار الطعام عن الأسنان واللسان. هل اشتاك على اللسان؟ هل اشتاك النبي صلى الله عليه وسلم على اللسان؟ حديث أبي موسى هذا طرف السواك على اللسان وهو يقول كأنه يتهوى، فإن الاشتاك على اللسان طولا يدخل السواك جهة الحلق فيتهوى. المقصود بحديث أبي موسى أنه اشتاك على اللسان، والأسنان يستك بها عرضة أسهل على اللسان، وقد يحتاج إلى طولا من أجل الفوارق. فالآن الآلة يسمونها السواك، وهل هو خاص بالعراق؟ ليس خاصا به، لكل ما يصلح لإزالة الأذى من عود العراق وغيره، لكن أفضلها عود العراق، عود العراق وأفضلهم. يقول مأخوذ من ساكا إلى ذلك، وقيل من جاءت الإبل تساوت أي تتمايل. طيب السواك ما حكمه؟ هل يجب استعماله عند الوضوء عند الصلاة وغيرها أم لا يجب؟ السنة مؤكدة، من السنن المؤكدة والمستحبات المؤكدة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: ثم إن السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها، بإجماع من يعتد به في الإجماع. وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسرائيلي إمام أصحابنا العراقيين عن داود الظاهري أنه أوجبه للصلاة، وحكاه الماوردي عن داود، وقال هو عنده واجب، لو تركه لم تبطل صلاته. الواجب ليس بشرط. وحكى عن إسحاق بن راهويه أنه قال هو واجب، فإن تركه عمدا بطلت صلاته. وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة، ولو صح إجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثر. وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه، والله إسحاق لم يثبت. على كذلك داود يقول باستحباب، والحديث صريح في ذلك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، دل على أنه ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الاستحباب. وأما قول النووي في داود لا تضر مخالفته، فقد أكثر من ذلك في أكثر من موضع لا يعتد بخلاف الظاهرية، ودرد عليه الشوكاني. نقرأ كلام الشوكاني. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وعدم الاعتداد بخلاف داود مع علمه وورعه وأخذ جماعة من الأئمة الأكابر بمذهب من التعصبات التي لا مستند لها إلا مجرد الهوى والعصبية، وقد كثر هذا الجنس في أهل المذاهب، وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتى أخرجوه من دائرة علماء المسلمين. انتهى المراد. يعني ينكر الشوكاني عدم اعتداده بالخلاف، وهذا الصحيح لأنه مجتهد من المجتهدين، وإن كان له مخالفات وزلات لكن هو مجتهد. كذلك ابن حزم أيضا يعتد بخلافه، إلا أنهم هم أنفسهم احتج عليهم بإجماع من سبقه، محجوجون بإجماع من سبقه في أي مسألة. قال الشوكاني: ووظيفة المنصف يعني التجرد للدليل بخلاف من خبط بصوت هيبة الجمهور. في أي مسألة يعني خلافا لمن نعم وظيفة المنصف الذي لم يخبر بهيبة صوت بصوت هيبة الجمهور. وظيفة المنصف الذي لم يخبط بصوت هيبة الجمهور. إجابة الأمر. نعم الذي رفعته رفع صوتك. إجابة الأرواح الأرواح. نعم اسمعي. نعم في مسألة استعمال آنية الذهب والفضة. استعمال آنية الذهب والفضة يرى الشوكاني أنه يجوز استعمالها في غير الأكل والشرب، والجمهور الحقوا سائر الاستعمارات في الأكل والشرب، فقال هذه العبارة. اللهم استعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.